بعث قادم من قلب الليل الجاثم الفجر البعث قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة ياتم من بعد شتاء قاتم الفجر البعث قادم الفجر البعث قادم من قلب الليل الجاثم الفجر البعث قادم من قلب الليل الجاثم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 26 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن قضية مهمة وخطيرة، ربما تستغرق مني هذه الحلقة طبعا والحلقة القادمة ربما حلقة ثالثة لا أدري، لكنها قضية خطيرة وخطيرة جدا، قضية التصوف في الجزائر. والتصوف عموما في العالم الإسلامي له قصة طويلة وقصة خطيرة، أنا أجدها بالتالي. التصوف كان له ثلاثة أطوار مر بها. الطور الأول هو التصوف النقي إذا صح التعبير، أقرب ما يكون إلى أحوال السلف، أقرب ما يكون إلى كتاب الله تعالى، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قام عليه رجال عظماء كانوا حقا سادة في التحرر من أهوائهم والتحرر من شهواتهم والإقبال على الله تبارك وتعالى وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والتضحية والبذل والعطاء والارتقاء وفي الخلق والسلوك والتعامل وحسن التعبد وجمال التزهد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رجال عظماء في الطور الأول أمثال الجنيد البغدادي وبشر الحافي والحارث المحاسبي أبو القاسم الحيري أبو عثمان النوري، مجموعة رائعة رائعة للغاية في الحقيقة. هنا الطور الأول كان تندر فيه البدع، لكن جاء الطور الثاني. الطور الثاني وابتداء المفارقة، ابتداء تضخم المفارقة بين العهد السلف والكتاب والسنة وبين أحوال الصوفية. نعم، كان في الطور الثاني بعض الرجال الذين نستطيع أن ننسبهم للطور الأول لنقائهم وصفائهم، لكن تحدث في الجملة، في الجملة كونك طور ثاني ابتدى في من حدود القرن الرابع الهجري إلى الثامن الهجري. الطور الأول كان من القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع الهجري، أوائل الرابع. الطور الثاني من الرابع إلى الثامن تقريبا، هو طور أيضا قريب من الكتاب والسنة، قريب من أحوال السلف، لكن فيه كثرة فيه البدع نسبيا مقارنة بالطور الأول، وكان فيه بعض الشطحات، بعض الأفكار من الخلوات الطويلة، من اعتزال المجتمع، من لكن الكارثة، كل الكارثة في الطور الثالث. الطور الثالث جاءتنا عقائد مثل الحلول والاتحاد، وهي عقائد كفرية باطلة، ورثت طبعا من الطور الثاني، بعض الأشخاص من الطور الثاني متصوفين. في الطور الثالث عمت المجتمع الإسلامي هذه العقيدة الباطلة وكثرت في كثير من المسلمين للأسف الشديد، ويعني تزعمها محي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي ومجموعة. التصوف في الجزائر يتراوح بين الطور الثاني والطور الثالث، ويندر فيه الطور الأول، يندر أو يقل جدا، وكثير من متصوفة الجزائر ما بين الطور الثاني والطور الثالث. الطور الثاني أهل إسلام، أهل خير، أهل صلاح، لكن البدع كثرت عن أهل الطور الأول. اختصار شديد جدا لقضية التصوف وتاريخ التصوف، لأن ما يهمني الآن التصوف في العالم الإسلامي وتاريخ التصوفية، أنا ما أتحدث عن هذا الآن، أنا أتحدث عن صوفية في الجزائر، لكن لابد أن أمهد لها بهذا. الصوفية في الجزائر انقسموا قسمين، صوفية مقارعة للفرنسيين ومجاهدة لهم، وصوفية مقاربة للفرنسيين وناصرة لهم. للأسف الشديد هذه حقائق أيضا يجب أن توضح للأجيال وتظهر واضحة. كانت الصوفية المقاربة في القرن العشرين أكثرها في القرن العشرين، والصوفية المقارعة أكثرها في القرن التاسع عشر. صوفية مجاهدة رائعة عظيمة وقفت مواقف مشرفة وبطلة. هل هذا يعني أنه لم يكن هناك صوفية مقاربة للفرنسيين وممالئة لهم في القرن التاسع عشر؟ لا طبعا، كان هناك صوفية ممالئة للفرنسيين ومقاربة لهم. وهل هذا يعني أنه لم يكن هناك صوفية متميزة بصفاء في القرن العشرين؟ لا، كان هناك صوفية متميزة بصفاء. أنا أتحدث عن الغالب العام، الغالب العام صوفية القرن التاسع عشر كانوا صوفية مقارعة ومجاهدة للفرنسيين، صوفية القرن العشرين كانوا صوفية ممالئة في الغالب العام، في الغالب العام، أقول في الغالب العام هذا. وعلى ذلك أدلة كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا سأريدها بلسان الفرنسيين وبلسان العربي المسلمين. من أهم الصوفية المجاهدة، أنواع الصوفية المجاهدة حقيقة، الصوفية الرحمانية، وبعضهم يرجع إلى القادرية. المهم، والقادرية طريقة مشهورة جدا لعبد القادر الجيلاني الولي المشهور. الصوفية الرحمانية هؤلاء كانوا صوفية مجاهدة وينتسبون لمحمد بن عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن مشهور ببو قبرين، بو قبرين، والذي ولد ما بين يعني ما بين سنة 1126 و1133 تقريبا يعني، ودرس في على في مصر، درس على من درس في مصر وهو الشيخ أعراب، كان تلميذه هو محمد عبد الرحمن. وهذا ينتسب محمد عبد الرحمن لقبيلة قشتولة، يعني قبيلة من القبائل، يعني من قبائل البربر، وانتشرت الطريقة الرحمانية في جبال جرجرة، جرجرة في الشرق الجزائري، أصبح لها سلطة كبيرة في المنطقة وتعددت زواياها، وكانت أشهر زواياها زاوية موجودة في عرش آية إسماعيل، ثم زاوية عبد الرحمن يلولي في يلولة ومالو، وزاوية سيدي محمد أم زيان الورحيوي، وهذه الزاوية فيها سيدي محمد أم زيان، هذه كانت كان قيم هذه الزاوية سيد طاهر، وهو أحد زعماء القبائل المقاومين في جبال جرجرة ما بين سنة 1847 و1854، وهو شقيق للا فاطمة نسومر، المرأة المجاهدة العظيمة التي توفيت عن 33 سنة فقط، وقادت معركة فيها 7000 شخص، وقد ذبحت أحد قواد الفرنسيين بيدها، وكانت امرأة رائعة مجاهدة، أخوها أيضا كان مجاهدا رحمة الله تعالى عليهما. وهذه الزاوية الرحمانية في الحقيقة كانت تنسب إليها كثير، ما أريد أن أقول جميع، وربما جميع الانتفاضات والثورات الشعبية التي قامت من تقطيع القبائل في القرن التاسع عشر، لأنها كانت قائمة على أسس دينية بخلاف القرن العشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي جهاد ضد النصارى المعادين للإسلام. وبناء على ذلك أدت الزاوية الرحمانية مهمة رائعة جدا ووظيفة متميزة في معظم تلك الانتفاضات، وأثرت على مسيرة ثورة المقراني مثلا، كان لزعيمها روحي الشيخ الحداد الذي نسق مع المقراني، كان لها مهمة رائدة في قيام هذه الثورة، وخرج الطلاب من الزوايا لينصروا المقراني وثورته. وبفضل هذه الزاوية أيضا استمر الجهاد حتى بعد وفاة المقراني. وثورة الزعاطشة بالزيبان أيضا كانت بسبب مناصرة الطريقة الرحمانية، ولأن زعيمهم كان الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، وأحد شخصيات تابعة الطريقة الرحمانية. أيضا ثورة الشيخ بوعمامة أيضا له زاوية هو بنفسه ورحماني، أيضا ثورة أولاد الشيخ أيضا هم رحمانيون. وهنا قول مهم جدا أيضا قبل هذا القول الفرنسي، سأذكر أن طريقة الأمير عبد القادر الجزائري أيضا كيف اكتفت القبائل على أبيه محي الدين ثم سلمت لعبد القادر، إلا بسبب أنه كانت طريقة القادرية وقبائل تلتف حول الرجل محي الدين يعني وابنه، بسبب انتسابهما للطريقة القادرية وقيام أبيه على زاوية. وهكذا يحدث دائما، لأن القبائل لا تكون تحت سلطة أحد ما لم تكن سلطة دينية، لابد أن نفهم هذا. لا يمكن لقبيلة أن تندرج تحت سلطة غير سلطة دينية، لأن تأنف من غير السلطة الدينية. وأيضا هنالك ربط وزوايا انتشرت على طول الساحل الجزائري، وهذه إنما أقيمت هنالك من أجل داعي الجهاد ومن أجل مرابطة في الثغور، هذا أمر معلوم. ومن أيام الغزو الصليبي وأيام الإسبان والغزو الإسباني والغزو البرتغالي والغزو الإنجليزي والغزو الأمريكي، حدث مرة عن غزوة أمريكا الجزائر، وكل غزو صار يتصدى له هؤلاء المرابطون جزاهم الله خيرا ورحمهم الله رحمة واسعة. رسالة الشيخ عبد الرحمن السعادي في الدعوة إلى الجهاد: زاويته كانت مقر الاجتماعات والاستعداد لمواجهة الأعداء، وظل ذلك دائب الجزائريين لا شك. زاوية الشيخ التازي بوهران التي كانت تمثل مخزن الأسلحة استعمل المجاهدون صد عدوان الصليبيين، وهكذا إلى آخره. هناك قول لمؤرخ قبل المؤرخ الفرنسي أكتاف ديبون المفتش العام للبلديات الممتزجة بالجزائر، ممتزجة يعني بين الأهالي وبين المستوطنين، ومؤلفي كتاب الطرق الدينية في الجزائر سنة 1997، يؤكد في تقرير بعث به لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالجيش والتي كان يرأسها كليمانسو: إننا سلفا نجد يدا مرابطية وراء كل هذه الثورات التي يقوم بها الأهالي ضدنا. واليد المرابطية يعني نسبة إلى المرابطين الذين هم في الزوايا الصوفية. ويقول المؤرخ الفرنسي مارسيل إيميري إن معظم الثورات التي وقعت خلال القرن التاسع عشر في الجزائر كانت قد أعدت ونظمت ونفذت بوحي من الطرق الصوفية. فالأمير عبد القادر كان رئيس الوحدة منها والجمعية القادرية، ومن بين الجمعيات المشهورة التي أدت مهمة أساسية في هذه الثورات الرحمانية، السنوسية، الدرقاوية، الطيبية. ويذكر حمدان خوجة في كتابه المرآة أن شيوخ الطرق الصوفية هم الذين أمروا جميع المواطنين الجزائريين بالتعبئة العامة والدفاع عن مدينة الجزائر العاصمة بعد أن سقطت في أيدي الفرنسيين. وكشف هذه نصوص مهمة لابد أن نقرأها عليكم. كشف الضابط ديموفو في كتابه الإخوان الصادر سنة 1945 عن الدور الرئيس الذي أدته الطرق الصوفية في مقاومة الاحتلال، وتحدث النقيب ريتشارد عن ثورة الظهرة التي قامت سنة 1945 مبرزا الدور المهم الذي قام به الطرق الصوفية في هذه الثورة. ومن تقرير المفتشية العامة الفرنسية حرب الجزائر سنة 64 و800 و1000 يعترف بالأثر الخطير الذي تقوم بالطريقة الدرقاوية. قال: الدرقاوية كانوا معادين لنا كل العداء لأن غايتهم كانت سياسية بوجه خاص، أرادوا أن يشيدوا من جديد فرح إمبراطورية إسلامية ويطردوننا. إن هذه الطريقة منتشرة جدا في الجنوب ومن الصعب جدا مراقبتهم، لقد كانت ندوات الإخوان سرية وكانت أغلبية رؤسائهم معروفين. أصبحت الزوايا يعني كلام طويل بعد ذلك. هنالك مهمة اجتماعية للتصوف في الجزائر باختصار شديد، أن كان قدموا في الحقيقة قدموا خدمات رائعة للشعب الجزائري، وتدريجا حلوا محل السلطة لأن السلطة انتهت بدخول الفرنسيين، والشعب الجزائري بطبيعته يأنف من دخوله تحت الفرنسيين، فتولت الزوايا مهمات عظيمة. منها كانت مركزا لوحدة القبيلة، فالقبائل دائما تتنافر، تتصارع على المياه، تتصارع على الواحات، تتصارع على النخيل، دائما القبائل مشان تتصارع. فهؤلاء كانوا يعني يجمعون بينها ويفكون الخصومات ويعملون على إفشال مخطط الفرنسيين في التأليب بين القبائل. و لما أصدرت السلطات الفرنسية الأوامر المتتالية لتقليص القضاء الإسلامي وإنهائه، ما لا يمكن أهالي يتحكموا إلى القانون الأوروبي، فكان يتحكمون إلى الزوايا هي تفض النزاعات فيما بينهم. وهذا أمر لفت انتباه الكاتب الفرنسي ليرون ليون خلال زيارته إلى الجزائر، حيث قال: تعتبر الزاوية مقرا للقضاء، فيتختص بالفصل في القضايا المدنية والجنائية، حيث كانت تحل من قبل الشيخ بحكم مكانته العلمية والاجتماعية وما هو مشهود عنه من عدل وحكمة وعلم، ويكون فصله إما بالصلح والتراضي أو بالتعويض أو الفدية. في القضايا المدنية متمحورة في النزاعات حول الأراضي والمباني أو الميراث، والقضايا الجنائية تتمثل في جرائم القتل وتدخل الأعراش للسعر، كما تعد الزاوية مقرا لعقد القران والتعاقد بين الأفراد. وكانت أيضا الزوايا تقوم بمهمة الشفاعة والوساطة بين السلطات الفرنسية وبين الجزائريين، لأنه من يكون واسطة أو وساطة بين الأهالي والفرنسيين سوى هؤلاء المحترمين من الطرفين. كفارة اليتامى والأرامل خاصة في أوقات المجاعات وأوقات كذا، فكم من عشرات الآلاف من اليتامى والأرامل أنقذوا من التنصير بسبب الزوايا. يقول أحد العيون التي شهدت ما يروى الآن، يقول: ترى بالقرب من الزاوية جمعا من كل الأعمار أطفال بؤساء عراة، أمهات تظهر عليهم مظاهر الفقر، شيوخ جالسون على تل صغير. هذا هو الجو العائلي بالنسبة للأسر تطلب الصدقة في هذا المكان الكريم. المساعدة في أوقات الشدة، الحفاظ على عادات المجتمع، أيضا تمكنت من قطع الطريق على التنصير والتفشير في الجزائر، عمل يعني من خلال تقديم خدمات لأبناء الشعب، تمكنت من انتشار العديد من اليتامى والمشردين وتكفلت بهم وكونت منهم علماء صالحين ساهموا بفاعلية في خدمة مجتمعهم. مثلت الزوايا قلاعا حصينة في وجه المشاريع اندماجية اتساع الاستعمار أو استخراب الفرنسي وتطبيقها بأرض الجزائر المجاهدة. هذا كله من عمل هؤلاء. ويعني الوقت يمر بسرعة، سبحان الله سبحان الله العظيم. وهنا نصوص أيضا مهم أن نقرأها عليكم. من واقف مشرفة لأفراد أسرة الهاشمي الشريف وصوفي، وقوفهم لصالح الثورة التحريرية وتزويد ما تحتاجه من ثروة، وتكفي الإشارة إلى ما قام به أحد الأبناء حين تبرع بقصر الباي بتونس الذي اشتراه عام 1946 إلى الثورة التحريرية، حيث رفع فيه علم الجزائر ونصبت فيه أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية. وهذه أيضا من الأمور الطيبة. هنالك كلام عن بعض التيجانيين والتيجانية تهمت طويلا، وفي الحقيقة الحلقة القادمة سأذكر نصوصا خطيرة عن التيجانية في الجزائر ومهلأتهم للاستخراب الفرنسي، لكن بعض التيجانيين وقفوا موقفا مخالفا لسائرهم. وقف الشيخ سيدي أحمد عمار يقول، هذا واحد من التيجانيين، في الحقيقة أنا ما أدري كيف أثق بهذا التقرير، لكنه ذكر نقاطا واضحة بتواريخها وتبع عليه وعلى من يريد أن يتأكد، لكن يقول: وقف الشيخ سيدي أحمد عمار رضي الله عنه حبيب الشيخ الأكبر في مسار المقاومة الوطنية مساهما في ثورة أولاد سيد الشيخ، وكان عمره يتجاوز 17 عاما، واعتقل يوم 10 فبراير 1869 ومعه 18 رجلا، نفتهم فرنسا إلى بولوغين بالجزائر العاصمة ثم إلى بوردو بفرنسا. أيضا في الحرب العالمية الأولى كان الشيخ سيدي محمد العيد خليفة الإمام التماسيني يفيد غيرة على الإسلام والمسلمين، محبا العلم والعلماء، ناشرا المفهوم الصحيح للإسلام، وأقلق المستخدم الفرنسي بهذا الفكر الذي أقام عليه حراسة شديدة. من المواقف السياسية الرائدة ضد الاحتلال لبعض التيجانيين مضايقة سلطات الاحتلال بالبيض لمقدمي الطريقة بالمنطقة ومداهمة بيوتهم ومصادرة كتاب الجامع، وقوف مقدمي الطريقة التيجانية بالعاصمة، مقدم الطريقة التجانية بالعاصمة الشيخ العلامة سيدي عبد الحليم بن سماية ضد التجنيد الإجباري وإصدار الفتوى المعروفة التي نبهت أبناء الأمة وأغضبت الفرنسيين. من أدوار متميزة قام بها أحد رجال الطريقة بالعاصمة وعمر بن قدور الجزائري إصدار جريدة الفاروق، وطبعا ونفي بعد ذلك إلى الأغواط، نفاه الفرنسيون. وأيضا كلام طويل. سيد الطاهر يقول: بوطيبة تعرض لاضطهاد كبير من سلطات الاحتلال نظرا لمواقفه الوطنية المقدامة، وبعد إلى جزيرة سانت مارغريت ومعه تيجانيون آخرون. ثم يقول إن الشيخ سيدي أحمد التيجاني كان ضمن مجموعة من أعضاء المجلس الجزائري التي قدمت لائحة ضد قانون فصل الصحراء، وقد صوت عنها وسنده في كل ذلك فلان وفلان. يعني كلام طويل. أيضا يقول سيدي الشريف سيدي ابن عمر التيجاني في عين ماضي قاوم الاستخراب وألقي القبض عليه، وذي خبر اعتقالي يوم 18 مارس 1957 بصوت العرب من القاهرة. وعند الحديث يقول أيضا، يعني حديث طويل، كان أغلب أبناء أغلب الكبار من أبناء الزاوية التي كانت في سيل حواس في الولاية السادسة المنطقة الرابعة، كان هناك أغلب في هذه الزاوية تقي الزعماء المجاهدين، قال ما أو كانوا على علم، أبناء الزاوية كانوا على علم بوجود المجاهدين بينهم، لكن لم تتسرب أي معلومات العدو عنهم، وهذا دليل على حي على تجند بعض التيجانيين خدمة للثورة. وقدم يقول قدمت الطريق عددا من الشهداء في الثورة الفرنسية الأخيرة، وأيضا قضية فصل الصحراء تحدث عنها. هنا نكتفي بهذا بهذه النصوص التي تبين قضية معاونة الصوفية للمجاهدين، بل القيام على الجهاد في القرن التاسع عشر، ومعاونة بعض الصوفية من تجانين وغيرهم للثورة الجزائرية الكبرى سنة 1954 والفاتح من نوفمبر. وهذه نصوص أنا أوردتها إنصافا، لابد أن نورد الجوانب الإيجابية والجوانب النقص. جوانب هذه جوانب إيجابية لا شك التي وردت في حديثي عن الصوفية. الحلقة القادمة سأورد جوانب خطيرة أيضا كلها موثقة مذكورة بنقل فرنسيين ومسلمين، بالنقل بالأسماء، حتى لا أتهم بأني أتحيز ضد الصوفية أو أني لا أريد الصوفية، فإن موقفي من الصوفية أنهم جماعة من المسلمين، جماعة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، مواليم على ما فيهم من خير ونبرأ من الشر الذي فيهم والبدع التي فيهم. هذا موقفي من الطرق الصوفية عموما في الجزائر وغير الجزائر. وقد كنت كلمت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قبل أن يموت، وقلت له يا شيخ عبد العزيز، بعض العلماء عندنا يعني يعممون ويقولون أن الصوفية كلها ضلال، أن الصوفية كلها باطل، أن الصوفية كلها سوء، فماذا تقول أنت يا شيخ؟ لماذا لا نقول، قلت له لماذا لا نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له مجلدان في التصوف، أحدهم باسم التصوف والثاني اسم السلوك، وكان يمدح أئمة الصوفية الكبار، سيدي عبد القادر سيدي الجنيد البغدادي وسيدي فلان وسيدي فلان، وكان يقول عن عبد القادر الجيلاني، كان يقول سيدي، قال سيدي عبد القادر، قال سيدي عبد القادر الجيلاني، وكان يتأول لأئمة الصوفية الكبار الأنقياء الأتقياء الزهاد العباد مثل أبي إسماعيل، مثل أبي إسماعيل الأنصاري وغيره، هو تلميذ ابن القيم، كان مواقف مشرفة ضد مع الصوفية الأبطال الزهاد أصحاب النقاء. فقلت لماذا يا شيخ عبد العزيز، لماذا لا نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو قول عدل بغض النظر هو قوله أو قول غيره، هو قول عدل منصف، إن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم جماعة من المسلمين فيهم خيار وفيهم شرار، يعني هذا شيء طبيعي جدا، فيهم خيار وفيهم شرار، وفيهم صالحون وفيهم مدعون. فقال لي ثلاث مرات أو مرتين رحمه الله تعالى، لا أذكر، الشك مني يعني، طبعا مني أكيد، إما مرتان أو ثلاث مرات، قال لي هذا رأيي، هكذا قال لي رحمة الله تعالى عليه، هذا رأيي، وأقول هذا رأيي الذي أدين الله تعالى به وأقدم عليه يوم القيامة به، أنهم جماعة كان لهم أعمال رائعة وجلائل الأعمال، وأن كان لهم كتب مؤلفة رائعة جدا، وكان لهم أقوال والله مبكية جليلة عظيمة، وكان لبعض الأعمال سوء وموالاة للاستخراب العالمي، وحدث منهم أيضا مشكلات كثيرة، وكان خاصة متأخرين انتشر فيهم العقيدة الباطلة، الحلول والاتحاد والزيغ والابتعاد عن تكاليف الشريعة والكف عن الصلاة والصوم، بدعوة أنهم وصلوا إلى مستوى يعني سقط عنهم هذا التكليف، أعوذ بالله، يعني هذا الضلال البعيد، أبرأ من هؤلاء ووالي أولئك، هذا مذهبي وهذه طريقتي وهذه عقيدتي التي ألقى الله بها يوم القيامة. لذلك عندما تحدثت عن الصوفية حديثا إيجابيا هنا، سأذكر أيضا جوانب النقص التي فيهم بالنسبة للصوفية في الجزائر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قادم.